الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح الكتاب أصول السنة، ووقفنا عند رقم 83، النقطة اللي بتكلم فيها في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ده نص مسلم، فيه هو هنا مزود كلمة في القبر. النص الصحيح، المتن الصحيح اللي في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ده كده رواه مسلم. والحديث برضو ليه تعلق بالباب اللي بتكلم فيه على سؤال القبر، وبعد كده يتكلم على عذاب القبر ونعيم القبر. الحديث ليه معاني عشان بس نفهم، لانه طبعا الحاجات دي كنا زمان لما حد في البداية ما بنقعدش نخوض بقى في اقوال العلماء في مثلا في اشياء معينه، وناخد المسائل جمله. يعني كنا بدي اصول الاعتقاد على بعضها وما ناخدش في التفاصيل، لكن مع كثره الدروس على الفضائيات وعلى التليجرام وهنا وهنا وانتشار بعض الاقوال ممكن تخالف اللي احنا بنقوله، فبضطر اقول الاقوال عشان لو سمعت قول مخالف ما تفتكريش انك سمعت حاجه غلط يعني مني او كده. الحديث طبعا ليه ثلاث معاني عند العلماء. الحديث ليه العلماء لهم ثلاث أقوال في الحديث. القول الأول إنه من مات أو يبعث كل عبد على ما مات عليه، أو مات على من مات على شيء بعث الله عليه. كل ده يعني صحيح، معناه إنه اللي مات على دين هيبعث عليه. يعني مات على الإسلام يبعث مسلم، اللي مات يهودي يبعث يهوديا، اللي مات نصراني يبعث نصراني، وعلى كده. يعني كل واحد يبعث على الملة أو الدين اللي كان عليه ومات عليه. ده قول. القول الثاني: يبعث كل عبد على اعتقاده وعلى عمله. اللي كان بيعمل اعمال صالحه يبعث مع الصالحين، واللي كان بيعمل اعمال طالحه وفاسده يبعث مع الطالحين المجرمين. ده قول تاني. القول الثالث واللي يوافق ظاهر الحديث انه الله عز وجل، طبعا القول الثاني اللي هو يبعث على، يعني القول الثالث بقى اللي هو ظاهر الحديث انه كل انسان، يعني القول الثاني هو قال يبعث كل انسان على عمله اللي مات عليه، يعني اذا كان صالح يبعث مع الصالحين، طالح يبعث مع الطالحين، يعني حسب نيته، حسب نواياه، نيته كانت ايه واعماله كانت ايه. ده قول. القول الثالث هو ظاهر الحديث انه يبعث في الصوره، يبعث على الصوره اللي مات عليها. وده الحقيقه ليه شاهد كثير جدا من السنه. يعني القول الاول انه يبعث كل واحد على دينه، طب ما هو معروف ان كل واحد هيبعث على دينه، يعني ايام اليهود هيبعث يهودي والنصراني يبعث نصراني، يعني يبعث على نواياهم، اللي كان على خير يبعث على خير او شر يبعث على شر. برضو مش ظاهر الحديث، لكن قول العلماء ما نقدرش ننكر. لكن القول الثالث اللي موافق ظاهر الحديث واللي انكره البعض، مش عارفه انكره بناء على ايه، لكن ده ظاهر الحديث اللي هو يبعث على الصوره اللي مات عليها. عندنا ادله من السنه كتير منها. الرجل اللي كان في الاحرام، الرجل كان محرم، ولما اوقصته راحلته وهو محرم فمات. راجل محرم لابس لبس الاحرام البشكيرين البيض المعروفين دول، وراحت الناقه بتاعته او الراحله بتاعته خبطته خبطه نزل مات، انكسر عنقه او مات، يعني موته شديده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. لما مات الراجل بلبس الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إن هم يخلعوا لبس الإحرام، ومعروف الميت بيكفن في ثلاث أثواب للرجال بيض إلى آخر سورة الكفن. قال: لا، ما تكفنوش كفن عادي، خليه في لبس الإحرام، كفنوه في نفس اللبس ده عشان هو هيبعث يوم القيامة. شاهد الحديث بقى: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا هيبعث على إيه؟ على ما مات عليه. مات بيلبي بلبس الإحرام. النبي قال لهم سيبوه زي ما هو، ادفنوه زي ما هو بلبسه، غسلوه، يعني بعد ما تغسلوه الغسل العادي بتاع المسلمين، وكفنوه في التوبين بتوع البشكرين اللي بيلبسوهم دول، أو لبس الإحرام يعني كان على عهدهم، اللي هم القطعتين. هيبعث ملبي. أدي دليل عن إنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. الدليل الثاني: الشهيد، شهيد المعركة اللي قاتل حتى يجعل كلمة الله العليا، يأتي يوم القيامة ولونه دم، لونه يعني لون الدم بتاعته رائحته رائحة المسك، يعني لون دمه رائحته رائحة المسك، جاي في دمه والرائحة رائحة المسك زي ما مات. ولذلك شهيد المعركة لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه مع اختلاف العلماء في الصلاة عليه. لكن انا كفر من غسل عند جمهور العلماء زي ما هو كده تحط زي ما هو هيبعث على هذا الحال. ده دليل. تعالي بقى نشوف اهل السوق. اللي شخص اللي بيشحت ويقعد يلف في الناس ويستلف منهم والشحاتين بقى عارفين نظام في الشارع يا ستي ويا سعاده البي والديني وهموت وربنا يخليها لك وقصه الشحاتين المعروفه دي ويلف على العربيه ويخبط ويجري وراكي وهو بعد كده يموت. فكل يوم بقى بنسمع حوادث يطلع في الجرايد ده كان مش عارفه باني بيت فين وكان عنده املاك ايه ويكتشف ان هو كان عنده فلوس كتير كتير. يعني حصل الموضوع ده كتير ان معظم الناس اللي شحاتين في الشارع اللي متساويين دول لما بيموتوا بيلاقوا عندهم ثروه عمارات وبيوت وبتاع ولابس مقطع ومش. طيب النوع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللي هو هيكسر السؤال ده بدون احتياج. قال ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم. ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم. يعني بالحديث صحيح مسلم يعني اللي بيكسر التسول وسؤال الناس ومش محتاج ده يوم القيامه هيجي وشه ما فيهوش حته لحمه. انت متخيل منظر في حر النار والوقفه والعذاب فيبعث كده لانه كان عايش كده على كده. نعيش بهذا الوصف ونعيش بهذا التسول. خلاص طيب النبي صلى الله عليه وسلم ده تلك الثلاث احاديث كده نجيب الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النياحه وافعال الجاهليه عند موت الميت. في ناس لما حد غالي بيموت عليها يعني حد غالي عليها بيموت ابنها زوجها اي حد بتحبه فما يعني لا تمتلك مشاعرها ولا تملك مشاعرها وتبتدي بقى تصوت وتصيح وتضرب على وشها وتلطم وتعمل. كان في الجاهليه الفعل ده كان منتشر عندهم قوي يعني كان عندهم بيتباهوا يتباروا مين اللي هيصرخ ويصوت ويعمل نياحة اكبر. ده يبقى ما كان بيحب الشخص ده كان عندهم الفخر والرياء عالي قوي في الجاهليه وانتقل للمسلمين بس يعني ده كان عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاب الشريعه الجميله شريعه الاسلام حرم الكلام ده وقال لا ما ينفعش فعش حد لا يلطم ولا يصوت ولا يصرخ على الميت ابدا. نبكي واحد بيبكي واحد مات له طبيعي هيبكي وهي يعني ده امر عادي لكن الصياح والصويت والصريخ والنياحه ويا اللي كنت ماكلنا ويا اللي من غيرك ما نعرفش نعمل حاجه وكنا هنروح فين وتعداد المحاسن واسلوب ده حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى تاتي النائحه يوم القيامه. النائحه الا لم تتب الاول لو اللي هي بتنوح على الميت دي. وعلى فكره في نائحه يعني هي مستاجره وفي رائحة هي ساكنة يعني هي بتصرخ على فقدها هي بتصرخ على من فقدته يعني هي مش محدش مديها أجرها. في الجاهلية كانوا بيأجروا واحدة تصرخ وتصوت وتلطم وشها وتقطع هدومها عشان تدي منظر كده قدام الناس انه يعني الميت ده حاجة غالية. وفي ناس لا هي بتعمل كده بحب هي بتحب ابنها قوية وبتحب أي حد قوي مات لها الشخص اللي مات ده فبتلطم وتقطع هدومها من باب الحب هي مش بتمثل يعني. بس حتى ده غلط يعني سواء كانت مستأجرة أو كانت ساكلة يعني هي كده من قلبها بتصرخ الاثنين حرام ولا يجوز. طيب النبي بيقول فيهم إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ النائحة إن لم تتب ها تبعث يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد. يا الله تبعث يوم القيامة الشاهد إن ده هتبعث أهي من مات على شيء بعثه إيه يبعث كل عبد على ما مات عليه أو ما مات على شيء بعثه الله عليه. يعني ايه اهي هي كانت في الدنيا بتلطم وتصوت هتبعث يوم القيامه عليها سربال. عارفين لبس الملابس العبايه اللبس بتاع ده عباره عن قطران ودرع من جرب والعياذ بالله الدرع اللي هي العبايه جرب عارف حاجه بتقطعك تخيل المشهد تبعث كده يوم القيامه يوم القيامه انها ماتت بدون توبه لكن لو تابت خلاص تاب الله عليه صلى الله يتوب علينا. عايز اقول كل ده دليل ظاهر للحديث انه الانسان لو مات على شيء الله عز وجل يبعثه على هذا الشيء. فدي اقوال في الحديث فما ينفعش ان احنا نختصر الحديث او نختصر القول ونمتصر لقول واحد بس ونرقق الناس ونسهل عليهم المعاصي ونقول لهم لا كل واحد بنيته وانت بقى نيتك كانت خير مش مهم. لان في واحد كان برضه المقاطع اللي سمعتها لا هو يا جماعه معنى ان واحد بيضرب بالعود ومات وهو بيضرب بالعود يبعث ماسك العود والتاني مات وهو بيصلي يبعث وهو بيصلي. لا المعنى مش كده خالص المعنى النوايا. لا معلش مفيش داعي ان احنا نفضل ندخل الناس في ارجاء ونفضل نخلي الناس تظن ان مفيش حساب ومفيش عذاب وكلنا يلا داخلين على الجنه ونبعث على النوايا. يعني ما طبعا النوايا دي النبي الاعمال بالنيات مفيش كلام ده اكيد بس ما ينفعش احنا نقول الاقوال بتاعت العلماء. شوف السلف قالوا ايه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تدخلش بعقولنا ولا بعواطفنا لا بالزياده ولا بالنقص. يعني نشدد على الناس ونيأسهم رحمه الله ولا نفضل نطبطب على الناس لغايه لما يغرقوا. الامه غرقانه في الارجاء انا اللي شايفه الناس اهل العلم اللي من بعيد وانا شايفين الامه غرقانه في الارجاء، فمفيش داعي ان احنا نغرقهم، هم غرقانين لوحدهم، احنا عايزين نطلعه بقى من الارجاء ده ونفوقهم ونقول لهم لا في جنه وفي رحمه وفي فضل، بس كمان في عذاب، ما ينفعش. فده الحديث، ودي توجيهات الحديث للعلماء الاكابر شراح الاحاديث اللي هم خدوا العلم عن الصحابه وخدوه عن التابعين وشرحوا اقوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمفروض نرجع لهم ابتداء مش لاي حد تاني. فدي كان بالنسبه للحديث. بعد كده انتقل المصنف الى باب قال الايمان بعذاب القبر. اما هو كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على سؤال القبر، ان احنا هنسال في قبورنا عن ديننا وعن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، كل شخص طيب بعد السؤال هيبقى عندي اما جنه ونعيم، يعني اما واحد هيتنعم في قبره واما يعذب. فهو جاب هنا ذكر الايمان بعذاب القبر وقال، وما جابش الايمان بنعيم القبر، هو جاب الايمان بعذاب القبر عشان دايما الناس غرقانه في الارجاء من اياميهم. خلي بالك يعني ده ميت 399 هجري، يعني في القرن الرابع، وعارف ان الناس كانت غرقانه في وطمعانه في الارجاء، غرقانه في الارجاء وطمعانه في الرحمه وتركين خالص ان ربنا ممكن يعذب. فذكر او يعني علق على المساله دي فقال، قال محمد اللي هو المصنف، واهل السنه يؤمنون بعذاب القبر، اعاذنا الله اياك من ذلك. قال عز وجل، فإن له معيشة ضنكا، قيل أنها في عذاب القبر، وقال تبارك وتعالى، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طبعا القرطبي في الآية دي قال عذاب في الدنيا بالفضيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شأن المنافقين اللي كانوا بيظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، ربنا فضحهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن دول منافقين بيصلوا معاك يا رسول الله وبيروحين وجايين وكل ده بس منافق، فدي فضيحة، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمرة الثانية في القبر، ثم يردون الى عذاب العظيم في الاخره، فين؟ في عذاب النار. يبقى دي ايه؟ ثلاث انواع من العذاب، عذاب في الدنيا بانهم اتفضحوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وعرف شانهم، وعذاب في القبر، خلاص ادي النوعين العذاب دول المرتين الاولانيين، ثم يردون بقى فين؟ في الاخره الى عذاب عظيم. طبعا كل دي ادله يعني كبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سالنا، اروح يعني للاحاديث اللي هو ذكرها، خليني اقول لك كمان مجموعه من الايات في عذاب القبر، ان هو ذكر ايتين بس، والحقيقه الموضوع يستحق. لا ده انا عندي اكثر من ايتين، انا عندي ايات كثيره في عذاب القبر لابد ان انا اعرفها، لان ذات الموضوع بقى بينكر على الفضائيات وبشده، وعادي جدا وبنسمع جدا في المقاطع والدعاء المخالفين لمنهج اهل السنه بيدعوا بيقولوا لا ما فيش عذاب قبر، والعلمانيين بيقولوا كده. معلش بعض الدعاء اللي هم خلفوا المنهج اهل السنه يعوذ بالله احد عن الطريق، ودايما اللي بيخالف المنهج في الاول لازم نهايته تبقى سيئه. يعني واحد من الدعاء ودكتور مش عارف ايه وبتاع، المهم كان بينكر عذاب القبر، وصل بين حال دلوقتي بينكر الصلاه، بيقول ما عنديش صلاه الظهر والعصر في القران اصلا، فين صلاه الظهر والعصر في القران ده، وبينكر بقى الصلاه اصلا. شفت المصيبه؟ هل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وحذرنا ان احنا نخالف السنه، هنخالف السنه دي الفتنه بقى اللي هو فتنه في الدين، اتفتن في الدين بعد ما انكر عذاب القبر لانه خالف الكتاب والسنه. ربنا سبحانه وتعالى حذرهم من مخالفه النبي، قال لهم هتغلطوا وهتتركوا امر الله امر رسوله، احذر بقى الفتنه والعذاب الاليم، دي الفتنه، اتفتن في دينه. ففي النهايه ما بقاش يتكلم عن الصلاه، بيقول لك ما فيش صلاه اصلا لا ظهر ولا عصر. ده موجود، موجود ومقاطع موجوده والناس بتسمعه بالارقام عاليه جدا جدا يعني. فارجع تاني اقول لك، بنبه بس على بعض الاشياء لانه ده موجود، ممكن عادي تدخلي تسمع مقطع بتاع تبقى عارفه انت بتسمعي مين. الادله من الكتاب والسنه، الله سبحانه وتعالى طبعا احنا هو جاب ايتين، انا عندي قول الله تعالى اعوذ بالشيطان الرجيم، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. براء بن عازب كما جاء في الصحيحين قال هذه الايه نزلت في عذاب القبر. براء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه قال ان هذه الايه نزلت في عذاب القبر. يا الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره. الثبات في الفين لما يجي اتسال في قبري من ربي وديني ونبي اعرف ارد، ده الثبات، ده الثبات، ربنا يثبتك في الدنيا ويثبتك بقى عند السؤال في القبر، ده الفوز العظيم. الله جل ذكره يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلي بالك، وحق بآل فرعون سوء العذاب، سورة غافر، طيب النار عرضونا عليه غدوا وعشيه، الصبح وبالليل، غدو الصبح وبالعشيه بالليل يعني وقت المغرب كده يتعرض عليهم النار ويتعرض عليهم. طب ويوم تقوم الساعه؟ يبقى النار الاولانيه دي كانت فين؟ اللي بيتعرض عليهم الصبح وبالليل غدوا وعشيه في القبر. النار عرضونا عليه غدوا وعشيه، صبح وليل بيعرض لها، ويوم تقوم الساعه. يبقى النار دي مش يوم تقوم الساعه بقى، خلي بالك اذا ركزي معايا في الايه 46 غافر. يبقى انا عندي نار الصبح ونار بالليل، النار الصبح ونار بالليل دي في القبر، ويوم تقوم الساعه ها ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ده في الاخره بقى في عذاب النار. واضحه كل دي؟ طبعا هذه الايات استدل بها اهل السنه على انه في عذاب برزخ، ده رجع لاي تفسير اي كتاب من علماء السنه هتجد هذا الكلام. قال تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، إلى آخر الآيات سورة الأنعام. ها ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا فردين إيديهم كده، أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم اللي هو إيه؟ ساعة خروج الروح، لأن الملائكة بواسطة إيديها، الملائكة بواسطة إيديهم عشان إيه؟ عشان يخرجوا أنفسهم. طب خلاص خرجوا، ها اليوم مش يوم القيامة بقى، اليوم اللي خرجت فيه الروح، يعني يوم ما خرجت روحه واتدفن في قبره يبتدي العذاب. ده كده أدلة، يعني ما ينفعش حد يجادل. وفي سورة نوح قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فائت التعقيب والسرعة على طول. مما خطيئتهم اللي هو مقصود بيهم مين؟ ها هؤلاء قوم نوح اغرقوا فادخلوا نارا على طول، ربنا غرقهم ودخلهم النار على طول. ده ورا ده، هذه برضو الايه استدل بها علماء اهل السنه، القرطبي وغيره وابن كثير وكل اكثر علماء اهل السنه على انه اداء العذاب في عذاب القبر. كل دي شوف كام ايه بقى اللي بينكر عذاب القبر، انت بتكذب القران، اللي بينكر عذاب القبر يكذب القران على طول كده، بيرد كلام الله، بيرد كلام الله. الايات واضحه وضوح الشمس في ربعه النهار، مش عايزه كلام. ادي دي كده طبعا غير بقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجلين اللي قلنا عليهم المره فاتت بيعذبان ويعذبان في كبيره، بيمشي بنميمه والتاني يستتر من بوله ولا يستبرئ من بوله، اللي هو يعني ما بيتنزهش من البول. حديث الغلول، الرجل اللي خد شمله كساء قبل ان تقسم الغنائم، والصحابه قالوا بس شهيد وكده، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبر يشتر عليه نارا بالشمله اللي خدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اللي بيصلي صلاه علمنا ان احنا نقول اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. علمنا الاربع كلمات دول، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه الكلمات لا في فرض ولا نفل. على طول اول ما ينتهي من الصلاه بعد التشهد الاخر، الاخير يعني، على طول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. استعيذ من عذاب القبر في كل صلاه. في كل صلاة، لأنه ده حق. وعائشة ما سألته قال لها آه ده حق. ولما غربت الشمس وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، سامع صوت العذاب بتاعهم. فكل دي أدلة، مش عايزة غير بقى مجادل مخادع نفسه، بيضحك على نفسه، بيكذب على نفسه، ما عرفش إزاي يعني، لكن دي كلها أدلة. عندنا كمان بقى برضو كده بمرة، طالما فتحنا في عذاب القبر، ارجع بقى للكتاب، شو كنت بتكلم الكتاب، نرجع بقى للكتاب. الامام في صفحه 160 بيقول: قال الامام ابو عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور طبعا، كل من يقول ان الروح يموت ويفنى فهو ملحد. اقفل لغايه الحته دي، بلاش الكلام اللي جاي اللي بعده، لانه دلوقتي هتدخلي في متاهات ثانيه التناسخ وموضوع مالكيش دعوه بيه، خليك لغايه الحته دي بس. كل من يقول ان الروح يموت ويفنى فهو ملحد، بيقول لك احنا ما نموت خلاص، مفيش حاجه، لا عذاب قبر ولا جسد ولا روح، ده هتفنى. يبقى انا عارفه ان الكلام ده بتاع مين؟ الملحدين، مالناش دعوه بيه. طيب، وقال ايضا: الايمان بعذاب القبر وفتنته واجبه، والتصديق به لازم حسب اخبر به الصادق ان الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياه اليه، ويجعله من العقل ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، يجعله عقل يعني يفكر به بالوصف اللي كان عليه في الدنيا، فيتسال، ولما يتسال يجيب بحسب عقيدته اللي مات عليها. كل منا هيجاوب في القبر بحسب اعتقاده، وحسب ما كان معاه من التوحيد، وحسب اجتهاده في الدنيا، وحسب هنجاوب على قد ما كان عندنا من ايمان. خلاص، فين؟ قال ويفهم ما آتاهم ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو أهوان. وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنا إليه أطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة، ولم تفهم الصحابة والذي نزل القرآن بلسانهم ولغاتهم من نبيهم عليه السلام غير ما ذكرنا، وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرى. ده انتهى كلام القرطبي. كلام القرطبي في التذكرة، والتذكرة في بعض تحتاج إلى تحقيق لأن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. هتقولي طب إزاي واحد عالم زي ده بيذكر أحاديث ضعيفة؟ بعدين هبقول لك السبب. العلماء كانوا بيكتبوا في الباب اللي بيكتب فيه، يعني هو مثلا بيتكلم دلوقتي عن عذاب القبر ونعيم القبر والدار الآخرة، فبيجمع الحاجات اللي في الدار الآخرة مش بصدد تحقيق أحاديث. فاهم قصدي؟ الإمام أحمد مثلا يجي يعمل الزهد فيجيب كل ما جاء في الزهد ضعيف قوي، ده في ده ليه بابه تاني، ليه باب التحقيق. ده كان العلماء بيعملوا كده، أو حسب ما رأى هو إنه إن الحديث ده صح عنده مضاعف عند حد تاني. المهم بالجملة كتاب التذكرة فيه كتير حاجات كتيرة محتاجة لتحقيق. وقال أيضا رحمه الله: أنكرت الملاحدة ممن تذهب من الإسلام، ممن تمذهب من الإسلاميين كمان. أنكرت الملاحدة ممن تمذهب من الإسلاميين، يعني خد هذا المذهب بمذهب الفلاسفة عذاب القبر. يبقى أنا عندي ملاحدة أنكروا عذاب القبر، وعندي إسلاميين متمذهبين وشايفين إن هم يعني أصحاب إسلام بمذهب الفلاسفة، بمذهب الفلاسفة عذاب القبر هنا ليس حقيقة. أهو بيقول لك هو ده القرطبي. شوف بقى القرطبي مات سنة كام، وبيقول لك كانت في ناس من مسلمين بينكروا عذاب القبر زي الفلاسفة، واحتاجوا بأن قالوا إن نكشف القبر. بصي بقى كلام دلوقتي بتسمعي في الفضائيات والله وفي المقاطع وعلى وسائل التواصل، واحتجوا بأنهم قالوا إن نكشف القبر فلم نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الناس بفطاطيس من حديد. ما شفناش الكلام ده، لا شفنا واحد ماسك مرزبة ولا عصاية ولا ملك، فاحنا ما شفناش ده. كلام الملاحدة إن هم لا يؤمنوا إلا بما يروا، يعني هم ما يؤمنوش بالله، كفروا بالله ليه؟ مش شايفين ربنا، يبقى فيش ربنا. مش شايفين ملائكة في القبر، يبقى مفيش عذاب قبر، وهكذا. هذا الضلال نسأل الله الثبات حتى المات. ولا نجد فيها حيات ولا ثعابين ولا نيران ولا تنانين، وكذلك لو كشفنا عنه في كل حال لوجدناه فيه، ولم يذهب ولم يتغير، وكيف يصح إقعاده؟ ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله، فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك؟ وكيف يصح إقعاده كما ذكرتم فصحى؟ شوف بص الكلام كله ايه اللي هو ايه، وافق العقل الصغير الضعيف، ونسي قول الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون، ونسي قول الله تعالى انه على كل شيء قدير، ونسي المسكين ان انت بتاكل بطاطس على رز على سكر على عيش على سمن على كل انواع الاكل وتبلعه وتطحن في معدتك. ولو واحد بيرجع اكيد شفت منظر الترجيع، انت رجعت وشفت حد بيرجع، رجع ده عباره عن عصار حاجه كده بقت زي ضربتيها في الخلاط زي العصير، يعني دخل السمنه على السكر على على النشويات على البروتينات على كل الانواع، الضرب وبقوا داخلين في بعض، بس اول ما يوصل المعده ما بتشتغل ويحصل امتصاص، وده يروح البنكرياس مش عارفه ده سكر، ولو واحد عنده ضغط وكل شويه ملح الحق الضغط عالي. طب ولو واحد مثلا عنده سكر وكل سكر الحق غم مش عارف غيبوبه سكر ليه، اصل السكر زاد ايه ده، طب ايه اللي جوه في المعده يا عالم، مصانع عايز نبنيها على الارض الواقع بفدادين بقى عشان نعمل المصانع اللي جوه معدتك الصغيره دي، وازاي بتدي اشارات وازاي المعده شغاله وازاي ده يروح يبقى سكر وده يتخزن يبقى دهن وده مش عارفه نشف هيديكي سكرات وانت تحول دهون، وازاي السكر يديكي طاقه، وازاي ده بس الجسم، بس الجسم كده حركه الاكل بس احنا بناكل. فيعني شوف البصير لما تعمى فهو اسهل عقله، احنا فتحنا القبر ولا كده شفنا تعابين ولا تنين ولا ما لناش دعوه، حدش قال لنا في السنه ان في تعابين ولا تنين، الكلام ده مش ما عنديش ادله من السنه، لكن عندي ادله من السنه ايه اللي هيبقى في القبر هجيلك بيه، لكن مش تنين ولا تعبان، الكلام ده مش صحيح. لكن عندنا ادله بقى من السنه على عذاب القبر، انواع عذاب القبر هقولها لك بعد شويه. فتح لهم، هم فتحوا القبر ما لهوش حاجه، واحد اتصلب مصلوب متعلق احنا مش شايفين حاجه، طب المصلوب ده بقى له 3 ايام صلبينه على الصليب وقعد قدامنا هو لا شفناه اتضرب ولا حاجه، ما لو اتضرب وشه هيزرق، ولو ضربوه بحاجه جسمه اتفرك هيتقطع، جسمه قدامنا سليم، وشايف شايف الشيطان بيعمل ايه في بني ادم؟ ها؟ شايف ازاي الانسان لما يستخدم عقله يضل وينسى قدره الله تبارك وتعالى، ويقيس قدره الله على اللي هو شايفه وعلى عقله القاصر الغلبان. فالقرطبي ينقل كلامهم لان ده كلام قديم. خلي بالك من حاجه، اللي انت بتسمعيه دلوقتي الناس اللي بتضرب في السنه وبتطعن في البخاري وبتطعن في الاحاديث. واللي بيقول لك ما فيش عذاب قبر زي اللي حكيت لك عنه ده، وصل وينكر الصلاه وجود الصلاه. الناس دي ما جابتش الكلام ده النهارده. تفتكر ده موضوع جديد وما بقى بحثوا ودوروا وعملوا ابحاث ووصلوا لحاجه؟ لا 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 خالص خالص، الكلام ده من زمان من زمان، لان المعتزله اللي انكرت عذاب القبر دول ظهروا. دي فرقه ضاله، فرقه 73 النبي صلى الله عليه وسلم عليها انها تفترق الامه 73 فرقه، وفرقه واحده نجيه اللي هي اهل السنه والجماعه، والباقي طبعا يعني على اختلاف الروايات يعني. فالمهم الفرقه دي المعتزله دي ظهروا امتى بقى؟ في القرن الثاني، في اوائل القرن الثاني، يعني بعد موت النبي في 100 سنه وشويه. طب والمعتزله دي يعني جابوا عقيدتهم منين؟ تلبسوا بعقيده الفلاسفه، لان يعني الرقعه الاسلاميه اتسعت والمساحات بقت كبيره وفتوحات كبيره، فبداوا يدخل عليهم الناس اللي هم كانوا ملحدين ما عندهمش دين، وعباد الكواكب وعباد النجوم بتاع ما دخلوش في الاسلام، فبداوا يدخلوا يناظروهم، فكتير منهم عقيدتهم فسدت وبالتالي تلبسوا هذا الفكر. فالمعتزله نفسهم بينكروا عذاب القبر، اللي هو منهم الشخص اللي انا قلت لك عليه ده وصل حال بيه يقول لك ما فيش صلاه لا ظهر ولا عصر ومش موجود في القران صلاه. فكر المعتزله ده من زمان، من 1200 سنه، بس اصله كان منين؟ من الفلاسفه برضه. مش كده بيقول لك خطر ان انت تحتكي مع اهل البدع او تكلميهم او تسمعي لهم او تناقشيهم او تدخلي على اي قناه تنفحي عن الدين؟ غلط غلط. هما كانوا بيتقعدوا مع الفلاسفه كده يفهموا منهم ويحاولوا ينظرون، في الاخر وقعوا في نفس عقيدتهم وعملوا بقى عقيده لوحدهم وفرقه لوحدهم وبقت اسمها معتزله وغيره وغيره. ف ادي ده شوف بقى القرطبي بيقول ايه؟ وان نوم ذكرناه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم ويصرف ابصارنا عن جميع هذا الى اخر الكلام. يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ القبر واحواله دي حاجه يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ايه المشكله؟ واحد حتى انا قالوا بالجمله كل اللي بقى من مات، كل من مات سواء افترسوا السبع، نهشته الطيور، تفرقت اجزاءه في جواف الطير، وبطون الحيتان، وحواصل الطيور، واقاصي التخوم، ومدارك الرياح، كل ده تجمع اجزاؤه. ام كيف تتالف اعضاء بلك؟ يعني ازاي؟ وازاي تصور مساله والملكين؟ تمالك خلاص، انت في الدنيا كان في طريقه، متنا في حاجه ثانيه خالص. فوت في حاجه ثانيه. طب وانت تتصور ازاي ان فوقيك شمس حجمها قد كره ارضيه مليون و300 مره ومش واقعه على دماغك؟ ما وقعتش على دماغنا ليه؟ طب ما عايزين نتصور برضه. ها؟ طب نتصور الكواكب دي كلها مش في دماغنا ازاي؟ طب نتصور السماء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها والارض من مليارات السنين ما هتعملها صيانه ازاي؟ طب تتصور البحر ده اللي اتخلق مع خلق الارض بقى من كام سنه؟ ما نعرفش عدد السنين قد ايه؟ ملايين مليارات قد ايه؟ ما نعرفش. ما تعملوش صيانه ولا يوم. كل ده عقلك مش قادر يجيبه؟ يعني كل يعني هل الامور دي تعقل بالعقل؟ هل ممكن الانسان يقعد يفكر فيها؟ لو عندك حمام سباحه فيتك قد كده، اما تعملوش صيانه هيبقى بركه طين. انا طب والبحار دي كل ده؟ يعني في مليون ايه في الكون تدل على عظيم قدره الله وانه على كل شيء قدير، ومش لازم اللي انت ما تقدرش تعمله بايدك يبقى ربنا غير قادر ولا يعوذ بالله، واللي انت ما تقدرش تتصوره يبقى مش في حق الله لا يتصور. ازاي؟ ازاي؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، جاءت في القران عده مرات، الله على كل شيء قدير لا ينقص شيء. لكن بيختبر ايمان العبد بهذه الامور. وطبعا الملائكه مثلا على سبيل المثال، وضرب هنا القرطبي مثال، قال لك الملائكه مش كانت بتنزل على الانبياء؟ الوحي مش بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام. طيب والملائكه مش كانت الانبياء بتشوفها؟ والبشر ما بيشوفهاش. ايه الموضوع يعني؟ طب بلاش الشياطين اللي حوالينا في كل حته، ربنا يقول فيها ايه؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا الشيطان واعوانه بيشوفونه واحنا لا نشوفهم، في اوقات بعد اوقات واحنا مش شايفينه، بيبقى في الشيطان؟ يعني شيء عجيب جدا. طب وازاي هو شايفني ولا مش شايفني ومعايا في نفس المكان؟ هو قدره الله على كل شيء قدير. فلو الامور قعدت تتاخد بالطريقه دي يبقى خلل ولاعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور بتاع الرجل اللي هو اكيد عارفينه، الرجل اللي هو كان عنده ذنوب كتير قوي، ولما مات جمع ولاده وقال لهم يعني كيف ترون انه خير اب وخير الناس، ويعني ولاده اثنوا عليه ان هو كان راجل طيب، قال لهم لا ما فعلت خير قط، اذا انا مت فاحرقوني وذروني في وانسفوني في الريح، فان الله اذا قدر علي يعني هيعذبني. يعني مجمل حديث طويل يعني طبعا في البخاري ومسلم. فطلب من ولاده قال لهم انا هموت، ففعلا لما مات ولاده خدوه وحرقوا الجثه بتاعته وعملوها تراب، وده بيحصل دلوقتي لغايه دلوقتي في الهند، في بعض البلاد عندهم اعتقاد لما ده يعمل كده مش هيتعذب يعني. فهو الراجل ده كان فاهم غلط، فاهم غلط، مش ان هو مش شاكك في قدره الله، لا هو فاهم غلط، قالوا ما احرقوني وارموني في الريح عشان اتفرق يعني، عشان فاهمه لما تبقى تراب وترمي في يوم الريح خلاص هيبقى ذرات كل واحده في حته فكده، وعلل المساله دي قال ان قدر الله علي لا يعذبني، هو فاكر انه كده بقى اترمى في الريح خلاص مش هيتعذب يعني، على قد دماغه وده اللي بلغه. وطبعا ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كده، ما كانش فيه حاجه، ربنا جمعه، فامر الله سبحانه وتعالى البر فجمع منه البحر، وامر الله سبحانه وتعالى ان يجمع فجمعوه. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، او مخافتك يا رب، فغفر له. ايه الموضوع يا الله يعجزه ان انت بقيت تراب في ذرات ويجمعك؟ طب والناس اللي ماتت من مليارات السنين يا بني ادم انت، ويوم البعث بقى يبعثوا، لكن ليه الفلاسفه قالوا مفيش عذاب قبر؟ انهم لا يؤمنون بالبعث اصلا، مش مؤمنين في بعث وفي حياه ثانيه، فهو مش مؤمن بعذاب القبر. بس للاسف بعض المعتزله قالوا هذا العقيده رغم انهم يؤمنوا بالبعث، بس قالوا مفيش عذاب قبر خلاص. ناس الله السلامه اللي هم بيدننوا عليه في بعض القنوات الفضائيه وبعض الدروس. طيب عندي قصة إبراهيم عليه السلام برضو، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد من ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إنه يشوف آية في إحياء الموتى، يعني هل أنت ما كنتش مطمئن؟ لا أكيد إبراهيم ده إمام المتقين الموحدين، أمال إيه؟ عايز يشوف قدرة ربنا، ساعات واحد حابب يشوف حاجة. فقال فربنا سبحانه وتعالى ارشده، قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ارهن ياتينك سعي، الايات المعروفه. انا خد اربعه من الطيور واطحنهم يعني الاول قربهم منك، وطبعا اذبحهم واطحنهم وخد على كل جبل جزء. طبعا في محذوف في الايه هنقوله واحنا بنشرح او بنفسر في سوره البقره. المهم انه لما ابراهيم عمل كده عليه السلام وقطع الطيور دي على كل جبل، وربنا سبحانه وتعالى دعاهم بأمر الله اتجمعوا تاني وجوا. ايه المشكله؟ لما اراد ابراهيم عليه السلام يعرف كيف يحيي الموت في اقل من لمح البصر، لا بشر اللي خلق الكون ده كله والسماء والشمس وعظمتها والقمر والمريخ والبحار والجبال والبني ادمين والحيوانات على اختلاف اشكالها والطيور على اختلاف اصنافها وذرات الرمال والتراب والنيل والانهار يعني اللي خلق كل هذه المخلوقات، هيعجزه ان هو بني ادم يبقى اطراف يرجعوا تاني؟ ضلال مبين، لكن واقع وحاصل، وناس مسلمين دلوقتي بينكروا هذا الكلام. ادله طبعا كثيره جدا 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 على عذاب القبر. ابن القيم يقول الامام احمد بقى هو جايب كده هنا برضو جايب كذا حد يعني، طبعا ابو بكر الاسماعيلي قال يعني عند اهل السنه عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقهم من شاء استحق ان شاء وان شاء عفى عنه، كان ربنا واحد يموت يعذبه ما كان يستحق العذاب ممكن يعفى عنه، عقد اهل السنه والجماعه اللي مات على الكبائر قد يعفو الله عنه قد يعذبه، دي رجع المشيئه النار يعرضون عليها، وذكر الايه وبعدين قال فاثبت لهم ما بقت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهم حتى اذا قامت الساعه عذبوا اشد العذاب، بيقول الايه اللي كنا بنقولها في سوره غافر. والمروزي قال ابو عبد الله اللي هو احمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال مضل. وقال حنبل ابن اسحاق رحمه الله قلت لابي عبد الله اللي هو مين؟ الامام احمد، الامام احمد احد الائمه الاربعه في الفقه امام اهل السنه رحمه الله في عذاب القبر، فقال رحمه الله هذه احاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسناد جيد اقررناه به اذا لم نقر به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله امره، قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه، قلت له عذاب القبر، قال حق حق يعذبون في القبور. ابن القيم بيقول كلام رائع في مساله عذاب القبر، قال مذهب سلف الامه وائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب، وان ذلك يحصل لروحه وبدنه الاثنين، عذاب على الروح والبدن. ليه؟ لانه المعتزله منقسمه لفريقين، فريق بيقول عذاب ما فيش عذاب اصلا روح ولا بدن يبعثوا يوم القيامه يعذبوا بقى، وفريق ثاني بيقول لا يعذبوا الروح بس دون البدن، والقولين باطلين. اهل السنه وجماعه عقيدتهم انه ليعذب النعيم او العذاب على الروح والبدن، وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه، وانها تتصل بالبدن احيانا ويحصل لها معها نعيم او عذاب. اللي انا قلت لكم المره فاتت انه العذاب يبقى والنعيم على الروح والبدن، يعني واحد ان شاء الله اسال الله لنا حسن خاتمه، يموت العبد على حسن خاتمه ينعم في قبره جسده وروحه واخر جمال، واحيانا الروح تنفصل تنعم لوحدها وترجع تاني بدن باشياء لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى، لكن في ادله تدل على ان الروح هتبقى في الجنه ساعات، واحيانا تبقى فين؟ متصله بالبدن. وقال كذلك العذاب، ده كلام ابن القيم، ما فيش يعني برضو مسألة، قال ها عذاب القبر يكون على النفس والبدن أو النفس دون البدن أو على البدن دون النفس، وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ سؤال سؤله، سئل شيخ الإسلام عن هذا السؤال، قال رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة، يميني جدا الكلام ده صفحة 163 في الحاشية، باتفاق أهل السنة، كلام ابن القيم، كلام لا، كلام ام أحمد، كلام الأئمة. والحقيقة الأخ المحقق جزاه الله خير جاب أقوال أهل العلم الجماعة، وتنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهم في هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. ده كلام شيخ الإسلام، ما فيش يعني أي خلاف في هذه المسائل عند أهل السنة والجماعة، وكل ما خالف منهج أهل السنة وجماعة إن العذاب أو النعيم يكون على الجسد وعلى الروح ضال مضل. واحد بقى كليته اللحى الطرف أصله طرف في إيه كان في الطيارة والطيارة اتحرقت بيهم ولعت، ف خلاص ده هو ما لهوش، ده واحد متفتفت، ده وقع في البحر كله القرش، سمك القرش ولا الحوت اتهرى في معدة اتهضم، الحوت هضمه، فين ده عذاب القبر؟ ها واحد وهكذا بقى. هذا الضلال المبين الله سبحانه وتعالى يجمعه بصفة يعلمها هو كيف يشاء، ما أخبرناش بها، نؤمن بما جاء عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف هذه الأشياء ولا نخترع أمور ولا نرد أمر الله أمر رسوله كما قال الإمام أحمد، لكن نقبل بعقول تدرك أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى أخفى عننا من الأشياء أكثر بكثير مما أظهروا لنا، حاجات كتير احنا ما نعرفش كيفيتها. اشمعنى بقى كيفية عذاب القبر يعني، او اشمعنى كيفية بقى جمع الميت بعد لو مات محروق ولا مات متكي في الحوت ولا مات؟ طبعا فحبيت كده ابين دي عقيدة لابد انها تبقى ثابتة عندك. طيب اسباب عذاب القبر عشان ربنا ينجينا من عذاب القبر، هو مش جايبة بقى هنا، خليكي سيب بقى الكتاب وخليكي معايا. اسباب عذاب القبر، طبعا احنا قلنا الحديث المرة فاتت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال انهم لا يعذبان ويعذبان في كبير، اما الاول فكان لا يستبرئ من بوله، يعني ما بيستنزلش من بوله، يعني بيصلي على نجاسه يعذب، ده كان بيصلي بس ما كانش حريص انه يتطهر من البول، يعني بيتصلي وبيتوضى وكل حاجه بس انه يتوضى وقام يصلي ما كانش بيستنزل من بوله، فكان عايش على نجاسه، ده اللي ما كانش بيستبرئ من بوله، والتاني يعني كان عايش على نجاسه، والتاني كان بيمشي بين الناس بنميمه، نمشي من الناس ونميمة، بيوقع بين اتنين، وما أكثر وقت الناس النمامة اللي عادي جدا تقعد في جلسة قاعدة فاضية مش لاقي حاجة تقولها، مش لاقي حاجة يقولها، يتفتح الموضوع يجي يكلم على واحد فلان لا بس يبتدي يتكلم عليه كلام سيء غيبة، وبعدين لما يلاقي القصار بيدافع يوم يوقع بينهم الاتنين بين نميمة، فأنا عندي غيبة وعندي نميمة، الغيبة هتكلمه أتكلم عليه وأذكره بما يكره رجل أمرأة، النميمة وقع بين اتنين أسود قلوب الناس بين اتنين، واحد ومراته وقع بينهم، واحدة وصاحبتها، واحدة أي حد أي طرفين أوقع بينهم، دي نميمة لا يدخل الجنة تنمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ليه؟ اللي بيسود النفوس ويغر الصدور، وديننا كله دين سماحة ودين صفاء، وخلي بالك من حاجة، أول ما قلبك يسود تلاقيك مش عارفة تعملي طاعة، يعني اول ما تتضايقي كده وقلبك يسود وتحسي انه في 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 مشاكل، ها متضايقه من حد، مغلوله من حد، عماله تفكري في حد عامل فيكي مقلب، حد اذاكي ومخك رايح جاي يفكر، تلاقي الدنيا وقفت معاك، مش عارفه تعملي حاجه، لا عارفه تصلي ولا عارفه تعملي حاجه، فوغر الصدور ده مش حلو، لانه حتى بيمنع من الطاعه او من اداء الطاعه الواجب اللي يرضي الله، هقوم اصلي كده يلا ده انا يعني المصلين هعمل كده، بس حاجه مش حلوه وحاجه سيئه وصفه ذميمه مذمومه، فده النميمه سبب عذاب القبر، عدم استبراء من البول اللي هو يبقى ماشي على نجاسه نقط بول، فلو صلى لو كان مصلين يعني يبقى يصلي على نجاسه ومش على نجاسه، وده ما ينفعش. طيب عندي كمان حديث في عذاب البرزخ، هو طويل قوي، ناخد منه كده حاجات ايه يعني مقتطفات، لانه طويل طويل عايز شرح لوحده مده يعني. اللي هو حديث سمره، سمره ابن جندب رضي الله عنه، صحابي الجليل، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الكلام لاصحابه، يقول لهم من راى منكم رؤيا؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال مين اللي راى رؤيا؟ قال لا، هو الطبيعي ان كان عندهم بيشوفوا رؤى؟ اه والله. كل يجلس مع اصحابه كتير ويسالهم مين اللي شاف رؤيا؟ الرؤى كانت عندهم، الدنيا كانت حلوه، القلوب كانت صافيه، فكانت الرؤى اللي هي من الله، لان طبعا الرؤيا كلمه رؤيا يعني من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسال رؤيا يعني يقصد حاجه من الله، لان في حلم من الشيطان وفي حديث نفس، فهو كان بيسال عن رؤى اللي هي من الله، فكان يكسر عندهم الرؤى من الله. وكل ما الانسان كان قلبه صافي ومتصل بالله جل جلاله وبيحب ربنا بصدق ومقترب من الله بصدق، هتلاقي رؤى تتشاف يشوفها كتير او تتشاف له كتير. وفيها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل، تلك عاجل بشرى المؤمن ان يرى رؤى، او يرى رؤيا، او ترى له، او ترى له، ان انا اشوف رؤيا لنفسي او حد يشوف لي رؤيا. تلك عاجل بشرى المؤمن، ربنا بشره بشارة عاجلة انك على خير اذا اتشافت له رؤى من الصالحين وتكون رؤية، يعني مش اي حاجة تتشاف يقول عليها رؤية، لا، في علامات للرؤية، في علامات للرؤية. اذا كانت الرؤية صحيحة وصحة الرؤية بقدر صلاح الشخص، كل ما كان الشخص صالح كل ما كانت الرؤية قريبة للصلاح، كل ما كان الشخص صالح كل ما كانت الرؤية اعرفي ان هي يعني رؤية حق من الله. كل ما كان انسان بعيد عن الـ يعني عن الله، يعني الرؤية مش يعني لها علاقة بس بصفاء النفس وصلاح الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع مين؟ مع أشرف الناس وأطهر القلوب بعد الأنبياء، الصحابة رضي الله عنهم. فقال في يوم بقى سمر بن جندب الصحابي الجليل يقول بعد ما قال لهم كده بقى، قال فيقص كل واحد يقص ما يشاء. المهم في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني آتيان، وإنهم ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيستلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة. فهمتوش أي حاجة؟ قسم الترجمة الفورية هترجم بس ما أقول كم حاجة اللي هم فيهم العذاب. أدي ده مشهد. المشهد الثاني أنا بلتقط من الحديث، مش بقوله يعني على بعض لأنه طويل. المشهد الثاني برضو مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انطلق انطلق، وبعدين قال فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشره شدقيه إلى قفاه، شدقيه إلى قفاه، ومن خاره إلى قفاه، خلاص؟ وعينه إلى قفاه، إلى آخر الشعر. قالوا من دول؟ قالوا انطلق انطلق، سبحان الله انطلق انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت سبحان الله ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. كل ما يقول له ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين اللي معايا مين دول؟ يشوف مشاهد غريبة كده، الناس بتتعذب، يقول لي مين دول؟ الملكة تقول له انطلق انطلق، يعني كمل، ما يردوش عليه، ما بيدلوش إجابة. فانطلقنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه قال يقول إذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا. قال: قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. برضو الملائكه لم تجب النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق انطلق. اخر بقى قطعه اولى في الحديث برضو مر على قال: فانطلقنا فاتينا على نهر حسبوا انه كان يقول احمر مثل الدم، حسبت انه كان يقول احمر احمر مثل الدم، واذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجارة فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق إلى آخر حديث طويل جدا. أنا هاخد الفقرات الأربعة دول وأقف عندهم. أول فقرة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الأتيان دول، طبعا في نهاية الحديث دول الملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى في الرؤيا نايم، شاف ملكين جوله وانطلقوا بيه، واللي هو الأتيان طبعا الملائكة، ومشوا بيه وفضل ماشي، فشاف رجل متضجع نايم خلاص، الرنايم ده واقف فوق راسه واحد مسك حجر صخرة كبيرة، بصخرة قائم عليه بصخرة، عارفة الصخرة الضخمة دي، ويمسك الصخرة دي ودب ها فيسلغ رأسه، يضرب بيها على دماغه. يا الله، صخرة، شفت الصخرة الضخمة، الصخر الكبير ده بيبقى في الجبال، صخرة كبيرة واقف كده مسك ودب يدب بيها على دماغه فيسلغ رأسه، فطبعا يتهدد الحجر، يندحر الحجر وينزل ويتدحرج منه الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه تاني، فلا يرجع عليه حتى يصح رأسه، يرجع حجر يدلده يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر يقوم ايه اللي حاصل؟ راسه دي اللي اتفشفشت 100 حته من ضربه الحجر، تخيل الالم قد ايه؟ حجره ضخمه صخره كبيره، واحد خبطها على راسه فشفشتها كسرتها خلاص؟ ويمسك تاني الحجر المره التانيه بعد ما يتدحرج الحجر يخبطها عليه فينزل الحجر يتدحرج يتدلدل، يقوم جايبها تاني، على ما يجيب الحجر راسه ترجع تلتم تاني باذن الله، ترجع راسه سليمه، فيخبطه بالحجر تاني. وعلى هذا الحال مين ده بقى؟ مين ده اللي سأل عليه؟ مين الشخص اللي كان بيعمل المصيبة دي؟ يعني مين هذا الشخص؟ قال لك ده الإنسان اللي هو الله سبحانه وتعالى عز وجل أعطاله، اللي بيقولوا إن هو كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أعطاله القرآن، هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني حفظ بقى شوية من القرآن وأهله حفظوا مثلا القرآن أو حاجة، لم يعمل بالقرآن ولم يستجب فيه وينام عن الصلاة المكتوبة. الحديث صحيح البخاري ومسلم. ارجع لي الحديث اللي عايز تقرأه من صحيح البخاري وبتفسيره، الحديث رقم 7047 في صحيح البخاري، وفي مسلم هتلاقيه برضو 2275. عايز تقري بقى كطبيعة علم تبتدي نفتح الكتب يعني. ده كان بينام عن الصلاة المكتوبة يا جماعة، ولادنا اللي ما بيصلوش ده عذابه في القبر، هيفضل يتضرب بصخرة ضخمة على دماغه عشان هو نام وفضل النوم عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة. إياك تفوتي صلاة الفجر عشان النوم، إياك تفوتي أي صلاة عشان النوم، ده عذابه في القبر، ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني كل يوم يصحى يصلي، خلي بالك، بس إيه بينام، يصلي مثلا الظهر عصر مغرب، لكن الفجر بيصلي الساعة لما تصحى بقى الساعة 8 تروح شغلها ولا تروح جامعتها ولا يروح شغله ولا يروح مدارسه، فينام عن الصلاة المكتوبة. مش مشكلة، صلي فجر الساعة 8 7 9، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلامي. فقال له إن سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب. ده كل الحديث مش الشرح، ده داخل الحديث، بس أنا قلت لك حديث طويل فأنا كده. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شيدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينيه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ده اللي هو كان عمال بيمسك شيء يشرشر شدقه إلى قفاه، الشدق اللي هو إيه؟ جانب الفم، عارفة فتحة شفتك بس كده، اعتبر إن في إيدك حاجة ملوية ملفوفة كده، يمسكها ها بالحديدة ويمسك يشرشر يقطع لغاية الأفا، ياخد من أول منخاره من أول مناخير جانب الفم كده، من أول المناخير منخاره إلى قفاه ويرجع تاني. وده مين اللي بيكذب؟ بيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب على الله، يكذب على رسوله، يكذب كذب، ده الكذاب. طب ده الكذاب، أمال النمام، أمال المغتاب، الناس دي هتعمل إيه؟ مش عارف. أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، الزانية والزاني والعوذ بالله، عذابهم محطوطين في فرن نار، أنت طفيت نار الشهوة بالحرام فربنا سبحانه وتعالى ولع فيك نار حقيقية في البرزخ وفي قبرك، يعذب لو مات الزناة بغير توبة، يعذب هذا العذاب، يتحطوا على تنور فرن حامي جدا، نار ويصرخوا، يقول لك سمع عليه ضو ضو، يعني صريخ يصرخ صياح بقى، بيصرخوا صروخ نار مولعة فيهم في مكان الزنا اللي كانوا بيزنوا بيه عشان يستمتع دقائق معدودة، وزنا دقائق معدودة خد شهوته لدقائق معدوده برضه، بس دي عقابته في الاخره. واول ما ينزل قبره بقى، مش في النار ده في القبر، النار دي لسه في الاخر، احنا كلنا كنا في القبر. اما الرجل الذي انا لسه بقرا لك الحديث اهو، حتى مش عايز اقوله من دماغي، انا بقراه لك عشان نصا يعني. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجاره فانه اكل الربا، اكل الربا ده عذابه في القبر، يسبح في بحر من الدم، يجي على الشاطئ عايز يطلع يوم ايه يتفتح بق واحد يقول افتح بقك، فيفتحه ما يقدرش يعصيه، يفتح بقه مرمينه في حجاره تقفل بقه، تخيلي العذاب نفسه، يفضل يسبح ويعوم في بحر الدم ده وبقه مليان حجاره. شوف العذاب النفسي والبدني كل ما يجي يطلع على الشاطئ، واحد يطلع على الشاطئ يفتح له بقه يرمي له جواه حجاره، يسبح في بحر من الدماء الى ان تقوم الساعه، والا ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه حسب بقى عذابه. يعني ممكن مش كل واحد يعذب لغايه ما تقوم الساعه، لا، ممكن واحد ينتهي عذابه في قبر، ربنا يعذبه فتره معينه ويعفو عنه خلاص خد قدره العذاب، بس اقصد ده عذابه في القبر. كل واحد هيعذب بالمده اللي فيها على قدر العذاب. طبعا الكفار بيعذبوا ما لا نهايه، لكن المسلمين اللي ماتوا وعندهم واحد اكل ربا، واحد كان زاني وما تابش، واحد كان بيكذب وكذب تبلغ الافاق، واحد ترك الصلاه المكتوبه وكان بينعم على الصلاه المكتوبه، يعذب بقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقدره. قد ايه المده ما نعرفش، بس ده عذابه في البرزخ. اما الى اخر بقى طبعا بعد كده في حاجات تانية، يعني الحديث طويل مش عايزه يعني اطيل عليك، بس اقتطعت منه الاجزاء اللي خاصه بعذاب القبر. ده يا جماعه موضوع مش سهل ومش هين، فناخد بالنا من الكبائر، وانا جايبه لكم الكبائر عاملاها مقاطع صوتيه، المقطع لا يتعدى 6-7 دقائق على الموقع عشان تسمع الكبائر، لان الكبائر سبب في عذاب القبر. الشخص لو مات على الكبائر هو معرض للعذاب، معرض للعذاب في القبر وفي يوم القيامه. فده كده يعني حاجة سريعة عن مسألة سؤال القبر، وإزاي هنسأل في قبورنا، وإزاي من كان هيجلسانا ويسألانا، وإزاي أنا هرد في القبر بحسب ما عندي من الإيمان أو ربي الله ودين الإسلام نبي محمد. ده الكلام ده لا يقال إلا من مؤمن موحد عاش على الكتاب والسنة ومات على الكتاب والسنة، أو الموحدين اللي قبل المسلمين، يعني اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جم قبل مع الأنبياء اللي جم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مبعث النبي فيش غير دين الإسلام هو واحد، ومن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اي حد هيموت على غير الاسلام فهو طبعا لا يقبل منه في الاخره من الخاسرين. دي كده نبذه سريعه عن سؤال القبر وعن عذاب القبر ونعيم القبر. وصلى الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويجهلنا ينفعنا بما علمنا ويجعل هذا العلم نافعا لنا وذخرا له عنده يوم العرض عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.